بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. بقي في هذا البيت الكلام على الحوض والميزان، كلام على الحوض والميزان. هذا السؤال عندك يا حسين، هل هناك فرق بين الحوض والكوثر أم الحوض والكوثر شيء واحد؟ شيء واحد. أبا توفيق، هل الحوض الكوثر أم الكوثر شيء آخر؟ أحسنت. الكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان إلى الحوض في عرصات القيامة، بارك الله فيك. الحوض قوله ولا الحوض، الواو حرف عطف، معناه ولا تنكر الحوض ولا تجحد الحوض، والحوض يطلق على مجتمع الماء. شرعا ذكر الشيخ ابن تيمية تعريفا في شرح اللمعة، قال: حوض الماء النازل من الكوثر. المعرفة للكلمة أو للفظ لغويا له أهمية في معرفته اصطلاحا. حوض الماء النازل أي مجتمع الماء النازل، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدلته متواترة كثيرة، حمك الله، منها حديث جندب: أنا فرطكم على الحوض، صحيحين. منها حديث عبد الله بن عمرو: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، معناه أنه مربع، وماءه أبيض من الورق فضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه لا يضمأ فلا يضمأ بعده أبدا. حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين. وهكذا حديث أبي ذر في مسلم قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يضمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة. هذا دليله على أن ماءه من الكوثر، يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يضمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، جاء في رواية أحلى من العسل باللبن. إيش معنى يا أبا أحمد أحلى من اللبن بالعسل؟ خلطة، معناه أنه حتى هذا إذا خلط اللبن المراد به الذي يسمى الحليب بالعسل، وربما تسمى مع بعضهم القشطة مع العسل، لكن هذا ما يقارن مع الآخر، هذا خلطه أحلى من اللبن بالعسل، وأتوا به متشابهة التسميات، وإلا فأمور الآخرة تختلف عن الدنيا. وذات مرة سمعنا في درس للشيخ محمد بن علي الأثيوبي قل: من حكمة الله أن الأشياء التي في الجنة معروفة في الدنيا، لأن الشيء الغريب عن النفس لا يكون له توقان ورغبة، فإذا كان معروف في الدنيا، العنب معروف، الرمان معروف، التمر معروف، فواكه، لكن في الآخرة تكون لا مقارنة بما في الدنيا. قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض. أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة. أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه، لا يتأول ولا يختلف فيه. قال: وحديثه متواتر النقل، وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة. وهذا ذكر النووي في شرح مسلم 1553. شيخ الإسلام جمع ذكر جملة من أمور الآخرة ونقل اتفاق أهل السنة عليها. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى 1186، قال: وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الجنة والنار والبعث والحساب وفتنة القبر والحوض وشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الكبائر، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. إذن فدراسة مثل هذه الأمور تعتبر دراسة لأمور في صلب العقيدة، فهمها، معرفة أدلتها، واستشعارها يجعل في قلب الإنسان الرغبة فيما عند الله، ويحذر على نفسه من أن يقع فيما يبعده عن هذا الخير، ومنه الحوض. فمن الناس من يحرم هذا الخير، من الناس من يحرم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الذين يحدثون البدع. فبعض الناس إذا سمع التحذير من البدع يشمئز، ما يريد أحد أن يذكر البدع بسوء، كأنك ذكرت بعض أقاربه وأرحامه يستاء. يا أخي هذا نصيحة لك، خير لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر منها في خطب الجمعة، كما قال أنس، كان يقول في خطبة الجمعة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، ومما يحرم به الإنسان ويصرف عن الحوض وعن الشرب منه الابتداع في دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الناس من يذاد ويمنع من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، هؤلاء من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذي يبتدع ويحدث في دين الله هذا يحرم من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من يعين على الظلم، من يعين على الظلم. ما هو الدليل؟ حديث صهيب، حديث صهيب أو حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي، لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردوا علي الحوض ولا يردوا على حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردوا علي وسيردوا على حوضي. يا كعب بن عجرة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، الصلاة قربان، أو قال برهان: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبايع نفسه فموبقها. رواه أحمد وفي الصحيح المسند. الشاهد فيه: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني، هذه من كبائر الذنوب، ولست منهم، ولا يردوا على حوضي، يحرم ويطرد ويذاد ويبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولأهل اليمن الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مزية على غيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن حتى يرفض يعني يسير إليهم. فأهل السنة الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن هم من أوائل من يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي ابتدع وأحدث في دين الله ولو كان من اليمن ما ينفعه أن يكون من اليمن. الأحاديث التي وصف التي فيها ثناء على أهل اليمن المراد به من تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يحارب سنة رسول الله ويطعن في أصحاب رسول الله وهكذا يحدث في دين الله ما ليس منه فلا ينفعه، من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. قال رحمه الله تعالى: والميزان، والميزان أي ولا تنكر الميزان ولا تجحد الميزان. والميزان لغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وشرعا ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. فمن يذكر دليلا على الميزان وأدلته كثيرة. ها أبا خالد، السماء رفعها ووضع الميزان. طيب الله أعلم هل يكون هو في هذا المعنى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة، يعني من خردل أتينا بها، مثقال حبة، كم الحبة؟ حبة الخردل صغيرة توزن. قال الشيخ ابن باز: لو أن الإنسان ظلم 1000 ريال، لو اشترى الإنسان بال1000 ريال، هذا الألف الله أعلم يعني ألف، بال1000 ريال طعاما، كم سيحمله من الذر؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة حاسب عليه الإنسان، حبة الخردلة حاسب عليه الإنسان. كيف الذي يأتي يوم القيامة وقد أخذ سلاحا أو أخذ سيارة أو أخذ أرضا أو بيتا أو أحجارا، نسأل الله العافية، أو أموالا. وأيضا ها علي، تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إيش معنى فأمه هاوية؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، هابا مقبل. كيف أمه هاوية الذي تخف موازينه؟ قال الله عنه أمه هاوية. إيش معنى أمه هاوية؟ ها؟ يعني هو بنفسه، والمراد بأمه يعني أم رأسه، معناه أم رأسه، فأمه هاوية يهوي في نار جهنم على أم رأسه. طيب وأيضا من الأدلة، ها أحمد راحت الأدلة كملت. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، حديث البطاقة، وفيه إثبات أنه أن الميزان له كفتان، ها، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. حسن. حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب ها، دهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود عن ساقي لهما في الميزان أثقل من أحد. طيب هذا السؤال عندك يا أبا سعيد، ما هو الذي يوزن؟ هل الذي يوزن العامل أم الصحيفة أم العمل؟ كل يوزن، ما هو الدليل؟ ها؟ حديث البطاقة دليل على أن الصحف التي توزن. طيب ها؟ وحديث ابن مسعود دليل على أن الذي يوزن يوزن عامل، على أن العامل يوزن. والثالث العمل، كلمتان ثقيلتان في الميزان. طيب فكيف الجمع بينها؟ أبا عبد الرحمن، كلها توزن، لكن ما هو الذي يثقلها؟ العمل. نعم، قاله الشيخ ابن باز يقول أنه الذي يثقله العمل. طيب، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على أن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، أجمع أن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، قال: فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خاب وخسر، وأن كفة السيئات تهوي إلى جهنم، وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها الجنة. وانظر أيضا مجموع الفتاوى الثالث 145. وقال ابن حجر رحمه الله: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة. وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. قال أبو إسحاق الزجاج، قال هذا الحافظ: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. بقي طيب هذا الكلام في الفتح عند حديث رقم 7563، 7563. ما هو الدليل على اللسان، أن الميزان لسان؟ ها ها، اجمع، لكن معنا هل في دليل؟ طيب، جاء أثر عن ابن عباس عند البيهقي في الشعر، ولكنه ضعيف جدا، من طريق عطاء بن السائب الكلبي والسد الصغير، وهما متروكان. وهل هو ميزان واحد أم موازين؟ أبا حفص، هل هو ميزان واحد أو موازين؟ باعتبار الموزونات، سنت. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، ونضع الموازين. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه، ورجح هذا الحافظ. حديث أبي هريرة على ماذا يدل؟ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لازن عند الله جناح بعوضة، على يعني نعم العبرة بالعمل، وعلى أنه يوزن العامل. طيب، قال الحافظ ابن كثير: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محلها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. سورة الأعراف. قال الشيخ ابن باز: الجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل لا بذات العامل ولا بالصحيفة. الخفة قال: ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل لا بذات العامل ولا بالصحيفة. يعني الصحيفة حديث البطاقة إنما كان التثقيل بها لكلمة التوحيد وهي عمل. وقوله: إنك تنصح، تنصح هذه نصيحة لك ألا تنكر ما ثبت بالأدلة الصحيحة. والنصيحة ذكر تعريفها ابن الأثير في النهاية: كلمة يعبر بها عن جملة، كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. قال: وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. يقول: ليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة الخلوص، قال: نصحته ونصحت له. وبعضهم ذكر أنه معنى النصح مأخذ من نصح الثوب، أي خياطته، إذا انقطع يخيطه، بمعنى أن الإنسان إذا حصل من أخيه شيء من الخلل ونصحه المراد به أن يسد ما حصل من خلل. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام قوام الدين في النصيحة، دين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر كلاما في النهاية مختصرا ملخصا لمعنى النصيحة: لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقال: معنى النصيحة لله، معنى نصيحة لله، صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. والنصيحة لكتاب الله والتصديق به والعمل بما فيه. ونصيحة رسوله التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه. ونصيحة الأئمة أن يطيعهم في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا. ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. كلام مختصر موجز مفيد في النهاية في غريب الحديث الأثر. إلهنا سبحانك وبحمدك.